الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وانتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. وتقدم الكلام عن نوعي القصاص، قلنا قصاص قبل الصراط وقصاص بعد الصراط، وهو ما يسمى بالقنطرة، وعلى هذا أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف: وإخلاص العمل لله عز وجل. وإخلاص العمل لله عز وجل، إخلاص العمل لله هو أن لا يكون فيه شرك، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ليس فيه شرك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. ومن أجل هذا إخواني نوصيكم بعد تقوى الله عز وجل دائما وأبدا بمتابعة القلب، دائما وأبدا تابع قلبك باستمرار، ولا غرو أبدا أن تجد في القلب شيء من الرياء فتعالجه وتتخلص منه، ولكن الذي نحذر منه غاية التحذير أن تهمل متابعة القلب، لأن بإهمال المتابعة ستقع في كثير من المخالفات وأنت لا تشعر. كيف لا أشعر؟ لأنك أهملت المتابعة. تتابع قلبك باستمرار، وهذا الذي كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم. فكان الرجل حينما يهم بعبادة يتابع نفسه ويسأل نفسه فيما بينه وبين نفسه: هل فعلا ما أردت بذلك إلا وجه الله عز وجل أم لا؟ ولك أن تتخيل أخي المسلم إذا فقد الإخلاص في العمل، العمل باطل. أنت مستوعب معنى إيه باطل؟ يعني لا شيء. يعني قال الله عز وجل فيه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني تخيل بقى الدروس وصلاة قيام الليل وحفظ العلم ونشره والدعوة، كل هذا هباء منثورا. متخيلها؟ امعن فيها النظر كده تجد أنها فعلا يعني تفتر الأكباد. لما سآتي يوم القيامة ولا شيء؟ وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لذلك دايما وأبدا موصي إخواننا الذين أسعدهم الله عز وجل وبدأوا يشتغلون بطلب العلم، لا تغفل أبدا وأنت تطلب علوم الآلة أو علوم العقيدة، لا تغفل عما في قلبك، ولا تغفل عن إخلاص العمل لله عز وجل. وطبعا لكي يكون هذا الأمر ديدنك وتتابع نفسك باستمرار، حاول تكسر القراءة من فضائل الإخلاص والتحذير من الشرك بأنواعه ومنها الرياء. وكلما جعل طالب العلم أسباب الرياء نصب عينيه وأنها في الحقيقة لا شيء، إن شاء الله لن يتأثر القلب بشيء من هذه الأسباب، وسيخلص العبد العمل لله عز وجل. فاكرينها أسباب الرياء اللي هي لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، حاضر، الطمع فيما عند الناس. يعني أصدقكم القول، الإنسان لما بيختلي بنفسه ويراجع هذه الأمور بيبقى لها تأثير، وتأثير طيب، بلك لأن كما تعلمنا نحاول نسمعكم. القضية مش قضية تحصيل معلوماته بس، القضية التي نأملها أن نتربى جميعا، نتربى كما تربى السلف الصالح على العلم والعمل بهذا العلم. فإحنا بندندن ونشقشق حول الإخلاص، إخلاص العمل لله. طيب يعني أنت بتبتغي العلم لله عز وجل، أما لما نادت عليك باسمك المجرد لما تمعر وجهك؟ يا لما تلك خذ يا طار لما تنعر وجهك؟ حاشا لله أخينا، لما تنعر وجهك؟ يبقى في القلب في شيء، القلب في شيء، ودائما لن يعرف ما في قلبك إلا أنت مهما فعلت. فكن كده صادق مع نفسك. يبقى أسباب الرياء ثلاثة: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذم، الطمع فيما عند الناس. الطمع فيما، الفرار من ألم الذم، من ألم الذم. الناس بيذموه، خلاص قال لك روح حج وارسم سفينة وجمل على البيت وقل ألف مبروك يا حج، خلاص. يبقى الذي حمله على هذا حتى يكف الناس ذمهم، هذا الفرار من ألم الذم. بعد ذلك الطمع فيما عند الناس من مناصب وغير ذلك، فيبدأ يحسن في عمله ليخدع الناس، بعد أن يخدعهم يعطوه شيئا من المناصب اللي هو متاع الدنيا. لذلك لعلكم تذكرون ولا يخفى عليكم، والحديث أنا يغلب على ظنك إن لم يكن يقينا أن الكل يحفظه، ولكن الشيء العجيب في هذا الحديث وفي غيره، كلما أكثرت من قراءته قل أن تشعر بملل، وهو أول ثلاثة تزجر بهم نار جهنم. حديث مسلم، حديث أبي هريرة، رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه ربنا عز وجل نعمه عليها فعرفه، فقال له ربنا عز وجل: ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ قال: أي رب قتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. أنت متخيلها ديت؟ على رؤوس الأشهاد كذبت. وإذا كذب ربنا عز وجل أحدا، من الذي يدر أن يصدقهم؟ لا أحد. تخيل كده في أرض المحشر وعلى رؤوس الأشهاد: ماذا عملت فيما أنعمت عليك؟ يتكلم ببجاحة ويقول: أي رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد، كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال فلان جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. تخيل أخي المسلم مثل هذا الأمر، وما الموقف لو كنت أنت؟ ماذا تصنع؟ رجل آتاه الله عز وجل العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، ماذا صنعت أو ماذا عملت فيما أنعمت عليه؟ أي ربي ما تركت من سبيل أو قرأت القرآن فيك وتعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت القرآن وأقرأته الناس. قال: كذبت، ولكنك قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. احذر، احذر، واخلص العمل لله، وإن كان في شوائب إياك أن تيأس، ولكن جاهد نفسك باستمرار، لأن العبد فينا يا أخوانا طول ما هو على وجه الأرض جهاد وصراع بين الحق والباطل. الباطل ده كثير، كثر لا كثرهم الله، شيطان، أهل بدعة، أعداء الأمة كثيرين، والعبد فينا في جهاد. يأتيك الشيطان ويزين لك عملك حتى تقع في حبائل الشرك وأنت لا تشعر. بل قرأت القرآن فيك وتعلمت العلم وعلمته الناس. قال: كذبت، قرأت ليقال فلان قارئ وتعلمت العلم ليقال فلان عالم، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. لدرجة إن رواية الحديث عند الإمام مسلم من الإمام الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، كان إذا روى الحديث يغشى عليه، يغشى عليه من شدة ما فيه. طيب الثالث: رجل آتاه الله عز وجل من صنوف المال ثم مات وترك كل شيء فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، ماذا عملت فيما أنعمت عليه؟ قال: أي رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. ما كتبت يا فطر ليه؟ لما كتبت يا فطر طبع على نفقة المحسن الكبير فلان الفلاني، أو المبرد ده هو صدق على فلان، نسألكم الفاتحة، جمعت بين الشرك والبدعة. طيب أنت بتنفق، الذي تنفق من أجله يخفى عليه شيء؟ لا يخفى. تبريت بالاسم ليه؟ ما الداعي إذن؟ ما الداعي؟ ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وأنفقت. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال فلان جواد أهو وقد قيلت. خلص ما صنعت لأجله أخذته، خلص ما ليس لك عندنا شيء. ثم أمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. دول الثلاثة الذي ذكرهم أبو هريرة أول ثلاثة تذكر بهم نار جهنم، ودي معناها أول إيه؟ دول أنواع، والنوع يشتمل على أجناس إيه؟ كثيرة، من الرجال ومن النساء ومن سائر الأمم. يبقى الشاهد إخلاص العمل لله، راجع قلبك، وإن تحرك في القلب شيء من الرياء فحاول ولا تيأس، عالج قلبك بحيث يكون العمل فيه إخلاص مع المتابعة ينتهي أمرك. أما إن الواحد فينا ينشغل في التحصيل العلمي ولا يتابع قلبه، ويبدأ يدخل في خصومة مع الشخوص أو في مباراة وينشغل بغيره عن نفسه، يا أخوانا ده مسلك مش طيب خالص، مسلك مش طيب. لذلك كثير من طلبة العلم أهملوا مراعاتهم لقلوبهم، فمن أجل هذا ما تجد أكثرهم إلا عطل جواف. ليه؟ ما تربى، أخذ علوم الآلة وأهمل قلبه، يأتي من وراء ذلك شر عظيم. يقول إخلاص العمل لله وهو أن لا يكون فيه شرك، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وهذا أحد شرطي قبول العمل. الشرط الثاني المتابعة والعمل بالسنة، بأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة، لأن الله لا يقبل البدعة بل يعاقب عليها. ولو أتعب الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباء منثورا، ولو أتعب نفسه في عمل على غير موافقة السنة فإنه مردود، ولا يقبل إلا بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب جنبها كده، وهما شرط قبول أي عمل، وهما شرط قبول أي عمل، ويسمى بالشروط العامة، ويسمى بالشروط العامة. قال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى نقض لنفيهم، يعني يدخلها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد من اليهود من النصارى من سائر العالم بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. قال المؤلف والرضا بقضاء الله، أي من معالم أهل السنة والجماعة ومن معتقداتهم الرضا بقضاء الله. قال الشارح الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها في الأزل وكتبها في اللوح المحفوظ وخلقها وأوجدها بمشيئته. فالإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث، الكفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والبر والفجور والخير والشر، كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، لكن أراد الخير وأراد الإيمان وأراد الشر والحكمة. وللابتلاء وللامتحان، فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، وأراد الشر وهو لا يحبه ولا يرضاه. طب اكتب عندك كده، فالله أراد الخير وهو يحبه ويرضاه، اكتب جنبها كده إرادة شرعية، إرادة شرعية، أي شرعية وكونية، وأراد الشر وهو لا يحبه إرادة كونية، لكن أراده لحكمة وابتلاء وامتحان، إذ لو لم يكن إلا خير لما صار لأحد ميزة، ولا صار هناك ابتلاء وامتحان، صار الناس كلهم أخيارا، ولو لم يكن إلا شر ما صار لأحد ميزة للعمل الصالح. فهذا يعني أن الله يبتلي عباده ليتبين الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر، وهو ابتلاء وامتحان يجريه عليهم، لم يخلق هذه الأشياء عبثا. اللي احنا قلناها قبل ذلك أن أفعال المولى عز وجل لا تخلو عن حكمة، ولكن الحكمة تخفى على الكثير، والذي يجعل العبد يرضى بالقضاء والقدر ويسلم هو اعتقاده بأن أفعال المولى عز وجل لا تخلو عن حكمة. خلاص، طب بس مش يعني كيف والأمر شر، ما أنت لا تدرك، لا تدرك، ودي مسألة مهمة ليرضى العبد بقضاء الله وقدره. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وكل شيء يحدث فالله خالقه، وأفعال العباد مخلوقة لله، وهي فعل العبد هي مخلوقة لله جل وعلا. الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول وهو الخلاق العليم، ويقول والله خلقكم وما تعملون. فهي خلق الله جل وعلا، وهي فعل العباد وكسب العباد باختيارهم وإرادتهم. فيؤمن المؤمن بهذه المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة، والخلق والإيجاد. ثم المؤمن يرضى بالقضاء والقدر عند المصائب، فلا يجزع ولا يسخط، بل يكف نفسه عن الجزع، ويكف لسانه عن التشكي إلى غير الله، ويكف يده عن لطم الخدود وشق الجيوب. فهذا هو الرضا بالقضاء والقدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يتم الإيمان إلا بهذا. يعني مما يتعلق بهذا الفقرة ما قاله أخونا، بيقول: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ اعلم أخي الفاضل أن الإرادة والمشيئة في الكتاب والسنة، الإرادة جاءت على نوعين، والمشيئة هي نوع واحد. المشيئة لا تكون إلا كونية. إيه معنى كونية؟ يعني كل ما يقع في كون الله من خير أو من شر، من وجهة نظرنا في الشر، هذا الذي وقع بمشيئة الله عز وجل، فلو لم يشأ الله يستحيل أن يقع. طيب، مسألة: كيف نعلم أن الله عز وجل شاء هذا الشيء وقد أخبأ الله عنا الأمر؟ الجواب: بعد أن يقع، بعد أن يقع. واضحة دي؟ ما تنسوهاش. بعد أن يقع بنعلم أن الله عز وجل شاءه. يبقى المشيئة كونية، جاء ذكرها في الكتاب والسنة بنوع واحد كوني. كونية يعني إيه؟ لا يحدث شيء في كون الله إلا والله عز وجل شاءه. طيب، الإرادة من خلال النصوص وجد العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادة شرعية أي الله عز وجل أمر بها وأحبها، بل والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل أراد أن يتوب علينا شرعا، ولكن هل ما هذا الذي أراده ربنا شرعا وقع كل ما أراده ربنا؟ أبدا، منه ما يقع ومنه ما لا يقع. أما القسم الثاني من الإرادة، الإرادة الكونية، وهي مرادفة للمشيئة. يبقى احنا ما نقول إرادة كونية هي المشيئة، طب قضاء كوني هي المشيئة، حكم كوني هو المشيئة، لأن المشيئة لا يخرج أحد في كون الله عن مشيئة المولى عز وجل. والتفريق هذا أي جعل المشيئة نوعا واحد ما هي المشيئة الكونية والإرادة والقضاء والحكم قسمين، ده معتقد أهل السنة والجماعة، ومن خالف فيه فهو من أهل البدع والضلال، لأن اللي بيخالف فيه بيلزم نفسه بإلزامات كفرية. يعني قال لك الله سبحانه وتعالى ما أراد الشر، لأن هو ما عندوش الإرادة قسمين، عنده الإرادة قسم واحد، واخد بالك؟ طب ربنا لا يريد الشر، طب خلاص، طب الشر موجود موجود، يبقى ربنا ما أراده، يلزمه أن العباد يخلقون الشر، يبقى جعلت في الكون خالق غير الله، هو ده مجوس الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى تقسيمة الإرادة والقضاء والحكم والأمر إلى كوني وشرعي، ده كلام أهل السنة والجماعة. أما المشيئة كم قسم يا أحمد؟ قسم اللي هو إيش؟ المشيئة كونية بس. يبقى المشيئة كم نوع؟ نوعين. المشيئة الإيه؟ الكونية. الإرادة والقضاء والحكم والأمر كل ده إيه؟ نوعين اثنين. نعم؟ تكلم بما تريد وقل ما شئت. تفضل. لا، إرادة المولى عز وجل له إرادة، بس الإرادة نوعين، كونية وشرعية. أي الإرادة والقضاء والحكم والأمر الكوني هو زي المشيئة بالضبط، واخد بالك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أشياء وما وقعت، فمنسمها إرادة إيه؟ إرادة شرعية. إرادة شرعية. والعلماء قسموا الكلام ده يا اخوان، لان ان لم يكن التقسيم يلزم من ذكر النوع الواحد لوازم فاسده، كما تقول مثلا الله سبحانه وتعالى ما يقضي الا الخير. طيب يبقى ما يقضي الا الخير ده اسمه قضاء شرعي. طب والشر الذي الله عز وجل قضاء، ويستحيل ان يقع في كون الله شيء لم يقضيه المولى عز وجل، لان هذا يلزم منه وصف الله عز وجل بالعجز وبالنقص، وهذا هو الكفر بعينه. يبقى المشيئة والإرادة، المشيئة كونية والإرادة نوعين اثنين، وكذلك الأمر والقضاء والحكم. أخونا يقول ما الفرق بين الخلق والإيجاد؟ الخلق أخي الفاضل هو الإيجاد من العدم، ودي تحفظها إياك أن تنساه، من العدم. عارف يعني إيه عدم؟ يعني عدم، واخد بالك؟ العدم هو اللا شيء، يعني ما فيش له وصف. أهو العدم ده بقى أوجد الله عز وجل منه أشياء، والله لا يعوزه شيء، ده اسمه الخلق. أما الإيجاد فهو إيجاد الشيء من شيء آخر، ده ما فيش فيه إشكال، كلنا بنعمله. أما الخلق اللي ربنا سبحانه وتعالى تفرد به وتحدى به، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ذباب. واختار وذكر العلماء أن الله عز وجل اختار الذباب لمهانته وحقارته واستقذاره وكثرته، ومع ذلك هاتوا جناح لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لحقارته وقذارته ومهانته وكثرته، ومع ذلك ما استطاع. أما بقى لو قلنا اخلق مثلا إنسان، ده انت الذباب ما استطعت، يبقى من باب اولى بقى تعجز في غيره. يبقى دي معناه ايه؟ الخلق اللي هو الايجاد منين؟ الايجاد من العدم، الايجاد من العدم. طيب قال المؤلف: والصبر على حكم الله والايمان باقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها. والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. قد علم الله ما العباد عاملون. طيب قد علم الله ما العباد عاملون قبل أن يخلق العباد ولا بعد أن خلق العباد؟ قبل. طب القبلية دي اللي هي الأولية، متى علم الله ما العباد به عاملون؟ أزل، أزل. يبقى علم ربنا عز وجل ما ينفعش يقول متى علم الله، أبدا. علم الله سبحانه وتعالى أولي بأولية الله. طب ومتى كانت أولية الله؟ الله يبارك فيكم. انتوا تعلمون اخواني كلمة انت الاول فلا شيء قبله وانت الاخر فلا شيء بعده وانت الظاهر فلا شيء فوقه وانت الباطن فلا شيء دونه، من تدبرها سيخر ساجدا لله حتى ينكسر عنقه. اي والله دي فعلا فوق مدركات العقل. لذلك انظر لما جاء وفد من بني تميم، حديث مسلم حديث عمران بن حصين، فقالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر، يعني الكون بدايته إيه؟ قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره. يكفي صاحب الفطرة السليمة هذا الحديث ليعظم الله عز وجل في قلبه غاية العظمة، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره. دي مش هين. لذلك لما عقلها الأعراب والصحابة عظمون واستجابوا لأوامره ونفذوا أوامره وصدقوا أخباره، كان الله ولا شيء غيره ولا شيء معه. تفضل يا شيخ. نعم. الله عز وجل أخبرنا في التنزيل قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ولكن أبدأ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نظر لنعلم بوجود الإله لهذا الكون هو الذي خلق، لا كما يقوله أهل الكفر والإلحاد إن الطبيعة خلقت نفسها إلى غير ذلك من الزندقة والكفر الذي نسمعه. وكما أقول دائما وأكرر هي دية أعلى الثمار التي تؤخذ من دراسة الاعتقاد، هي دي أعلى الثمار. هي إن العبد يتربى في قلبه تعظيم المولى عز وجل. طب خبروني يا أخواننا كده الله يبارك فيكم، جل الإشكالات التي توجد من الخلق مش هي عدم استجابة الأوامر؟ مش ده اللي احنا بنتكلم فيه صح؟ اعمل لا مش هعمل ما اعملش لا هعمل الى غير ذلك. طب ده كله نشأ منين؟ عدم البحث عن السر في هذه القضية مشكلة كبيرة جدا، وهي ان هؤلاء القوم ما عظموا الله. لذلك لعلكم تذكرون العلماء قالوا ان اي عبد يقع في ذنب او معصية بيبقى لها سبب، والاسباب لا تخرج عن خمسة، وخبالك اسباب الذنوب والمعاصي لا تخرج عن خمسة. وخد بالك أخي الفاضل أكرمك الله، الكيس الفطن الواعي الذي يعرف السبب الذي أوقعه في الذنب، والله هذا بعتبره من أذكى الناس، يعرف السبب الذي أوقعه في الذنب وبعد سهل خلاص أنا عرفت إيه سبب الذنب، إيه فلان الفلان ماله ملازمني كظلي. نعم حاضر أقوله طبعا معايا يا شيخ كظلي، هو الذي خلاص يا اخي مش انت قلت ان الشخص ده هو الذي حملك على كتوة كتوة كتوة؟ نعم. طب يا اخي ما الداعي ان تجلس معه؟ يبقى انت كده عشان كده اي اخ او اي مسلم يكون مبتلى بذنب معين وما استطاع ان يقلع عن هذا الذنب بيبقى واحد من اثنين، انه لم يعرف سبب الذنب او انه عرف السبب وما استطاع ان يتخلص. أصلها أسباب ومسببات، كون بناه ربنا عز وجل على السبب والمسبب. السبب الأول للذنوب والمعاصي ضعف الإيمان وغياب وازع التقوى من شخص المسلم، ضعف الإيمان. السبب الثاني الجهل بالله عز وجل وغياب التقوى من قلب المسلم. السبب الثاني الجهل بالله عز وجل وبأوامره وبنواهيه وبأسمائه وصفاته، ما يعرفش حاجة ربك، ما يعرفش حاجة ربك. الجهل بالله تدخل فيه الجهل بأسمائه، الجهل بصفاته، الجهل بأفعاله، الجهل بالحلال والحرام، كل جهل بالله الجهل. السبب الثالث الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. السبب الثاني الثالث الجهل الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. ايه معنى الاغترار بحلم الله؟ بقاله 20 سنة ماشي في معصية ولا حد يدر عنه، فبدأ يغتر. علشان كده نصيحة من أخيكم، إن كنت على معصية وأسبل الله ستره عليك وما علم بك أحد إلى الآن، فاستحي قبل أن يكشف ستره عنك. شو قولها تاني؟ استحي قبل أن يكشف ستره عنك. لذلك لما سرق رجل وأتي به إلى عمر بن الخطاب ليقطع يده، فجاءت أمه تصيح وتولول: يا أمير المؤمنين، الله الله، أول مرة. فقال عمر: معاذ الله أن يكشف الله ستره على عبده من أول مرة. لا ده هو عارفين المثل يقول الحجر الدائر، أهي دي يعني. يبقى أنت عندك ذنب ومستتر، ونسأل الله أن يزبر علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. عشان كده أنا لي كلمة دائما بقولها باستمرار: والله لو كشف الله ستره عنا لانفضحنا جميعا. صح هذا ولا صح؟ يبقى أنت على ذنب معين معايا مشايخ، وربنا يفتح على سترك. بالك 10 سنين، 15 سنة، سنتين، رابع مرة، استحي استحي قبل أن يكشف الستر تفضح. وإذا فضحت لن تتمكن من الاستدراك. أنت وقعت في الذنب مرة، اثنين، ثلاثة، لغلبة الشهوة. وفي الحالة دي لذلك تلاحظ وركزوا معايا، وحاول إن كان الكلام سقط عليك قول الحمد لله إن أنا عرفت مشكلتي فيه. ممكن العبد فينا يفعل ذنب ويستغفر ربنا عز وجل وينتهي، تيجي بعض اللحظات او بعض المرات خلاص كاد ان يكشف دمه، ينشف ويتمنى ان تنشق الارض وتبلعه ولا يراه احد، فجأة يزبر ربنا ستره عليه وخلاص، وعدت الازمة يعني، خلاص كان هيمسكوه وقدر ربنا كان بقطعت، واخد بالك قطع الطريق اي حاجه بقى فعدت. استحي بقى، ده انت كان بينك وبين كشف الستر عنك قاب قوسين، فمن باب اولى تستحي. انتوا معايا يا اخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا قبل فوات الاوان. طيب السبب الرابع، كثره الشبهات والاغراق في الشهوات. كثرة الشبهات والإغراق في الشهوات. كثرة الشبهات دي سببها أنه يستمع لأهل البدع ويصغى بأذنه لكل متكلم، ودي خطأ كبير. تصغى لأهل البدع وتستمع لكل متكلم دون تحري وسؤال، طيب ما ستجعل قلبك مرتع، وربما وقعت في القلب شبهة ثم حاول صاحب القلب أن يزيلها ما تمكن. طيب أنا من أول، هو مش الإمام أحمد نضر الله وجهه في أول كلامه في رسالته الماتعة أصول السنة قال: وترك الابتداع والمراء في الدين وترك الجدل، ليه؟ بيورث القدح في القلب. يبقى مصدر الشبهات عندي من كثرة الاستماع لأهل البدع. والشيء العجيب يا أخوانا، ممن يقولون بجواز أخذ العلم عن المبتدع كما يدندن بذلك بعض المتكلمين في شرع الله، ويقول نأخذ الحق ونترك الباطل، وهل عندك آلية لتعرف الحق من الباطل؟ ده انت راجل صبي رايح تتعلم وتجلس امام مبتدع، انت نظرت اليه كانه عالم، يقول لك لا اصلا هاخد الحق. طب وانت عندك اليه تمييز الحق؟ شيء في منتهى العدل. ده احنا قلنا ان اللي يميز بين الحق والباطل ده العالم الكبير، وانت لسه بتحبه، فكيف تجلس امام مبتدع؟ طب ما هو ده اللي حصل، خلاص ناخد العلم على المبتدئ ونميز بين الحق والبطل. جلس امام المبتدئ خرج ها ميزت، قال لك ازاي كل ما قاله حق. الرجل اتى بأدلة واتى بأدلة عقلية والدين دين العقل. طيب خلاص انت وقعت خلاص في شركي وخلاص عند الله الخلل فيك وفي أنفالك، يبقى كثرت الشبهات والإغراق في الشهوات. الإغراق في الشهوات يا إخواننا الذي نحذر منه إخواننا طلبة العلم، إياك أن تأتي لنفسك بكل ما تشتهي، إياك احذر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته الموسوم بالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قال: ويحرم على العبد أن يأتي ويبقى أن يأتي بكل مباح للنفس. فاش لأن دايما كده الإفراط في المباحات يؤدي إلى المكروهات ومن ثم المحرمات. يبقى كثرة الشبهات والإغراق فين؟ في الشهوات. ومن أجل هذا ما تنخدعش بقى كرتون للأطفال، كرتون إسلام، الكلام ده ما تنخدعش، لا ده مقصودة ومرتبة. طيب السبب الخامس، نعم، الأفراد في المباحات محرم، يعني يفعل إنسان أو يأتي نفسه بكل مباح محرم. السبب الخامس وهو الأخير مخالطة قرناء السوء، مخالطة قرناء السوء. كم سبب يخلنا للمعاصي؟ سمعهم لي كده يا شيخ. نعم
والوين
واسمها
وصفاتها،
نعم،
الاقرار بحلم الله والامن من مكر الله،
نعم،
كثرة الشبهات والاقرار بالشهوات، الشهوات، خمسة مخالطة قرناء السوء.
جزاك الله خير يا اخي، الله فض فوق. هذه الاسباب ارجو منك امرين. الامر الاول ان تستظهرها عن ظهر قلب، والأمر الثاني إن وقعت في ذنب فابحث عن سببه قبل ما تروح للشيخ، تقول له والله أنا مبتلى بذنب كذا وكذا وكذا، هل لك عندي علاج؟ فالشيخ يقول لك والله ابحث عن السبب، شوف سببه إيه، عرفت سببه انتهى الأمر، تخلص من السبب يزول الذنب. هي مش دي مسألة أسباب مسببات، ولكن المغالطة بتيجي فين بقى؟ إن البعض يجهل هذه الأسباب أو البعض يعلمها ولا يصالح نفسه بالحقيقة. هذا الذي يجب علينا أن نتعلمه ونحذر منه غاية الحذر. طيب يقول: والصبر على حكم الله والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، والإيمان بما قال الله عز وجل: قد علم الله ما العباد فاعلون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. يقول: قد سبق ذكرهم في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود، لأنه يدل على الرضا والتسليم. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليه، بل يعاقبون على أعمالهم هم وتفريطهم، وباب التوبة مفتوح. فبدل أن تخاصم الله وتقول لماذا قدرت علي وتترك التوبة، وهذا من العجز المذموم، بادر بالتوبة والاستغفار ولم نفسك، فهذا هو المطلوب من العبد أن ينظر في أعماله. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في أعمالك وبإمكانك تغييرها، والتوبة منها والاستغفار. أما القضاء والقدر فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك. يبقى هنا الشيخ بيقول: الاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار فهو محمود. مصائب حلت بك نكبة لا دخل لك بها مطلقا أبدا، إيه ابنك مات، زوجتك ماتت، خلاص لا دخل لك بها مطلقا، حلت بك نقول هنا قدر الله وما شاء فعل، ونرضى ونسلم بقضاء الله وقدره. أما أن يسعى الإنسان في استجلاب المصائب عليه ثم يقول قدر الله وما شاء فعل، نعم من ناحية قدر الله وما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل، ولكن هل تقدير المولى عز وجل هذا يعتبر حجة لك على على أنك لا تؤاخذ؟ أبدا أبدا، عمر ما كان القضاء والقدر حجة لأهل المعصية على معصيتهم بأي حال من الأحوال، وإلا ما كفر أحد، إذا وسعنا الأمر ما كفر مخلوق. يبقى الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره ده من علامات أهل السنة والجماعة، نحتد بقضاء الله وقدره في المصائب ولا نحتد في قضاء الله وقدره بالمعائب. وكما قال الشيخ هنا باب التوبة مفتوح، يبقى لما نشغلش، لأن احنا قلنا قبل ذلك ما نعلم أن الله قدر علينا هذا إلا من خلال مصدرين اثنين، أن يأتينا وحي أو وقع وانت واخد بالك، أتانا وحي يحدث كذا وكذا على السمع والرأس. طيب وقع الشيء ربنا سبحانه وتعالى قدره. يقول قوله لا يخرجون من علم الله، كل شيء فالله به عليم وبه محيط، هو يعلم كفر الكافر. سؤال، متى علم ربنا كفر الكافرين؟ أول نعم. وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يخفى عليه، ويعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، يعلم هذا وهذا، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون ويرجعون، فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب فالله لا يهملهم أبدا. طيب قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ظاهر الآية إلا لنعلم، القائل هو الله عز وجل، وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ألا طب قبل تحويل القبلة هؤلاء القوم ما كان يعلمهم ربنا عز وجل؟ أمال إيه معنى بقى إلا لنعلم؟ قال أهل الأهم أحسنت، ليظهر علم المولى عز وجل، خلاص قدامك كما ترون، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وكما قلنا قبل ذلك مبحث القضاء والقدر ما يليق أبدا بطالب علم أن يجهله، وما يليق بطالب علم أن يفهمه على غير فهم السلف، ليه؟ هينحرف ويضل. وإياك ثم إياك أن تحسن الظن بنفسك وتثق بنفسك وتترك طلب العلم، دي مزلة أقدام. قوله لا يخرجون من علم الله، كل شيء فالله به عليم وبه محيط، هو يعلم كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم، لا يخفى عليه، ويعلم طاعة المطيع وعمل المطيع، يعلم هذا وهذا، ولكنه يؤخرهم لعلهم يتوبون ويرجعون، فإن تابوا وإلا أمامهم الحساب فالله لا يهملهم أبدا. قوله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل، هذا كما سبق كل شيء قد علمه الله، ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل كله أحاط الله به علمه، لا يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. قال المؤلف وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. هذا نص الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يقول ما أخطأك لم يكن ليصيبك لو حرصت عليه وكنت تريده، لكن أخطأك فاعلم أن الله لم يقدره لك. إياك أن تظن أنه أخطأك، ابدا. الراجل مقدره لا يعني بالظبط انت راجل تاجر والعربيه ديت فيها قرشين كويسين، انت بقى صنعت ما لم يصنعه احد، ورحت لده ورحت لده ورحت للزبون ورحت كذا وقعدت تلف وسط مصر والكلام ده كله، وفي نهايه المطاف بيعت لغيرك. خلاص اياك ان تظن ان هذا خطا، لا، الله قدره، الله قدره، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، يعني يستحيل هي ما كانت لك يستحيل ان تاتيك، وكذلك ما اتاك يستحيل ان يكون اتاك عن طريق الخطا ابدا، لا بقضاء الله عز وجل وقدره. ومن اجل هذا حديث ابن عباس اللي هو حديث احفظ الله يحفظك، قال اهل العلم تدبرنا هذا الحديث وتأملنا فكاد أن يطيش العقل من هوله. وهذا الحديث من أمتع الأحاديث التي ينبغي لأي مسلم أن يستظهرها، لأن بتولد عنده الرضا بالقضاء والقدر. يقول قوله ولا خالق مع الله، هذا تابع لمراتب القضاء والقدر، وفيه الرد على من يقول إن العبد يخلق فعل نفسه، فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا، لا أحد يخلق معهم، فهو من خلق الله وحده. ولهذا يقول جل وعلا قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، لا شيء، أم لهم شرك في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ولهذا وصف الله جل وعلا المصورين بقوله فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، بمعنى أنه يحاول أن يوجد شكل ما خلقه الله، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، وفي رواية ليخلق ذرة، إيه معنى ذرة؟ النمل الصغير. لا أحد يستطيع هذا، ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها. فالحياة هي من خلق الله جل وعلا، لا أحد يستطيع حتى لو صور الصورة الدقيقة والشكل فلا يستطيع أن ينفخ فيه الروح ويوجد فيها الحياة، هذا خلق الله. ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم من باب التعجيز وتعذيبا له. انتقل المؤلف إلى أمر آخر، ويظن الظان أنه خارج عن صلب المعتقد. قال المؤلف والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يعني أخونا جزاه الله خير بيسأل عن المصورين، الصواب اللفظ عام، فكل من صور سواء بيده مما ليس له ظل أو مما له ظل كالتماثيل ومشاكل هذا، فلا شك أن كله يدخل في الحرمة. وأما بالنسبة لتصوير بعض القوم وهم يتكلمون على الآلات المحدثة، فأفتى الأئمة الأكابر في هذا الشأن بجواز ذلك للضرورة، ومنهم من قال أن هذا لا يدخل في التصوير، ولكن الذي نراه ونميل إليه أنه يدخل من التصوير المحرم، ولكن أجازه العلماء لضرورة نشر العلم فلا يتجاوز هذا الأمر، هذا والعلم عند الله. لا، دايما اللفظ العام لا يحل لنا أن نخصصه بدون دليل، لا يحل لنا. يقول والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة فرعية، لكن ذكرها هنا للخلاف فيها وليبين السنة في ذلك، لأن الكتاب اسمه شرح السنة، والمشهور عند أهل السنة والجماعة والإمة أن التكبير على الجنازة 4 تكبيرات، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي صلاة الغائب وكبر عليه 4. اكتب عندك والغائب الذي تشرع الصلاة عليه هو الذي مات وقبر ولم يصلى عليه، والذي مات وقبر ولم يصلى عليه، كأن يكون مات في بلد غير المسلمين، أو يكون مات مسلما وكان ظاهره غير ذلك، أو كان ظاهره غير ذلك، ففي هذه الحالة يشرع الصلاة عليه. فإذا صلى عليه قوم سقط عن الآخرين، فإذا صلى عليه قوم سقط عن الآخرين. أكمل معنى الكلام ده يا إخوانا، معنى هذا الكلام أنه بلغنا أن أحدا من المسلمين مات ولم تتم الصلاة عليه، فلولي الأمر أو من ينيبه أن يصلي عليه صلاة الغائب، فإذا صلى سقط، فلا يحل لغيرهم أن يصلوا عليه بعد أن صلى عليه ولي الأمر أو من ينيبه. طيب لو أمر ولي الأمر بالصلاة عليه وصلى الناس استجابة للأمر لا بأس بذلك، طالما أن الأمر وصله، ولكن يصلي عليه ولي الأمر وبعد ذلك يصلي مثلا هنا ونصلي هنا ونعملها بقى إيه شغلة كل يوم نصلي على من شهداء القطار وشهداء العبرة والكلام ده، لا هذا مخالف، هذا مخالف. وأيضا إذا مات المسلم وتمت الصلاة عليه لا تشرع صلاة الغائب طالما تمت الصلاة عليه، وهذا من المخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة الغائب كما تعلمون لم يرد فيها إلا هذا الحديث، حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ونص معي كما عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخا لكم بغير أرضكم قد مات قوموا فصلوا عليه. يقول ابن عباس فصفنا خلفه في موضع الجنائز وكبر كأن الجنازة بين أيدينا، يعني كأن المعش محطوط تماما، وكبر عليه 4 تكبيرات صلى الله عليه وسلم، والنجاشي في الحبشة ومات، ولكن الله عز وجل أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بحالته وبموته. طيب مات مسلم في مدغمر مثلا وعلم الناس في القاهرة بموته لا تشرع الصلاة عليه لأن أهل محلته صلوا عليه وانتهى الأمر على ذلك، وهذا بخلاف من مات وتمت الصلاة عليه ثم قبل الدفن أراد بعض القوم أن يصلوا عليه والجنازة بين أيديهم، هذا لا بأس به. يعني فرق بين حاجتين اثنين، بين الصلاة على الغائب الذي مات وقبر ولم تتم الصلاة عليه، صلى عليه جماعة سقطت خلاص، طب ما الدليل على سقوطها؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي فعل على النجاشي ولم يصلي غيره، طب لعلهم لم يعلموا، طيب لعلهم علموا بعد ذلك واخد بالك ولم يصلوا، فلما لم يصلوا خلاص الصلاة غير مشروعة. طيب رجل مات وصلى عليه قوم فلما هموا برفع الخشبة ليذهبوا إلى المقبرة جاء آخرون وقالوا انهلون حتى نصلي عليه، وهم صلوا عليه يمهلوا، فجواز الصلاة أكثر من مرة على رجل واحد من غير الذين صلوا عليه هذا مشروع لا شيء فيه مطلقا أبدا. ولكن الخلاف فين بقى أو المخالفة فين؟ في مسألة صلاة الإيه؟ صلاة الغائب لمن صلي عليه هذه لا تشرع بل هي من البدع. فضل يا لا انا ما اتكلمش على المقابر, انا ضربت مثلا الخشبة وضعت وهم ان يرفعوا الخشبة فجاء اقوام وقال نريد ان نصلي عليه. اما مسألة ان نصلي على الميت بعد قبره بعد ان يوضع في قبره يعني لمن لم يصلي عليه, فالصواب والمعتمد سدا لذريعة الشرك وسدا لذريعة اتخاذ القبور مساجد لا تصلى عليه. طيب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصواب أنه خاص به صلى الله عليه وسلم, وإن كان هذا القول قول ضعيف ومرجوح ولكن يتقوى بقاعدة سد الذرائع وضرب المفاسد. أو سلاش طبعا
اللي هو حديث المرأة السوداء.
أي نعم, قلنا خاص بالنبي عليه السلام. يقول وغالب الأحاديث على أربع وفي بعضها زيادة خمس أو أكثر, لكن الذي أجمع عليه المسلمون هو الأربع وما زاد عنها فمحل خلاف, والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه ويشوش على الناس, خصوصا أئمة المساجد لا يشوشون على الناس لأن الناس معتادوا الزيادة على أربع. فإذا أردت أن تفعله فافعله لنفسك ولا تشوش على الناس, وتأتي لهم بالأقوال الشاذة والروايات المختلفة, فهذا ليس من شأن طلبة العلم. طلبة العلم يؤلفون بين الناس وليشوشون عليهم ويعملون بما أجمع عليه, يتقيدون بهذا, هذا هو المطلوب وهذا هو غرض المؤلف من إرادة الأربع لأنها هي المتفق عليها, فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. قوله وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة, وسفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أئمة الفقه, والحسن بن صالح بن حي وهذا من الأئمة الكبار. الحسن بن صالح بن حي رمي بالسيف. ايه معنى كلمة رمي بالسيف؟ اي اتهم بانه يقول بقول الخوارج. والامام الذهبي وهو يترجم له قال وهو من الائمة لولا ما رمي به بالبدعة. مفيش مجاملة, ليس هناك مجاملة. لذلك الحسن بن صالح ابن حي وأخوه علي بن صالح ابن حي كانوا توأمين وكانوا آية في العبادة. فالحسن بن صالح لما اتهم بالسيف أي أنه يجوز الخروج على أئمة الجور والظلم أنكر عليه الأئمة ومنهم سفيان, فسفيان تكلم فيه. فدخل المسجد مرة سفيان لقى الحسن بن صالح بيصلي فنظر إليه وقال نعوذ بالله من خشوع النفاق. يا أخوانا الدين ما فيش فيه مجاملة, أصلا هجامل على حساب مين؟ ما عاوزين نشوف لها جواب مقنع. أنا هجاملك وأثني عليك أو أسكت عنك لصالح من؟ تعلم لصالح من؟ لصالح أعداء الأم. المداهنة والسكوت عن قول الحق بغير ضرورة ملجئة ده لصالح أعداء الأم. فلما رأوه سفيان قال نعوذ بالله من خشوع النفاق وترك المكان ومشي. فالكلمة بلغت الحسن بن صالح قال له سفيان تكلم فيك. فقام الحسن بن صالح واختار رجلا وقال له اذهب لأبي سعيد وقل له يقول لك الحسن هو على العهد الأول. يعني خلاص الكلام ده كان بيقول في الأول وسكت. شو بقى سفيان الإمام قال فما بال تركه لصلاة الجمعة, ما بيصليش الجمعة معانا ليه؟ لما ترك صلاة الجمعة؟ دي ثوابت عندنا ما ينفعش نحيد عنها، مهما كان الإمام آية في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات الخوارج يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يبقى الأمر ده ما يهزكش أبدا. لذلك كثير من متبعة العصر انخضع بهم كثير من طلبة العلم بكثرة عبادتي، وبدأ يغض الطرف عن بدعتي، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. العبادة شيء، والمعتقد وسلوك منهج أهل السنة والجماعة شيء. الحسن المصالح ده بقول لك لما يعني كان هو واخوه وامه يقسمون الليل ثلاثا، يعني لا تأتي على الدار ساعة وفيها أحد إلا وفيها أحد قائم لله. ماتت الأم قسموا الليل بينهم، مات علي قام الحسن بالليل كله، ومع ذلك قال عنه الذهبي إمام من الأئمة ومن الكبار لولا ما تلبس ببدعتنا. خلاص أنا ما هجمله على حساب مين ولصالح من؟ يبقى حينما تتكلم وتقول مبتدع وبدعه الثقات، ده ما هسكت على حساب مين ولصالح من السكوت؟ لصالح أعداء الأمة. يقول ده بس من باب التنبيه، وهذا من كبار من الأئمة الكبار، يعني لعل الشيخ أكرمه الله عز وجل، يعني ومن منا لا يسهم، لا أحد. وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة قوله والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وهو قول كثير من الفقهاء تبعا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا في الزيادة، كذا العلماء يعرفون الخلاف في المسائل، ولا يأتون لما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العمل. يقول والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. نعم. يعني أخونا يسأل عن رجل حضر في صلاة الجنازة وهو مسبوق، أي الإمام سبقه، فما الذي عليه أن يصنع؟ الأمر هنا لم يرد فيه نص صريح، فالمسألة اجتهادية. فمنهم من قال يطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فما ضاقتم فصلوا، وما فاتكم إيه فأتموا، وطبقوا هذا الحديث على الإيه على صلاة الجنازة. والأمر إن شاء الله واسع، وطالما المسألة اجتهادية فالأمر فيها واسع. فمنهم من قال يسلم مع الإمام، ومنهم من قال لا يأتي بما فاته من تكبيرات ويتعدل فيها. فلأهل العلم مذاهب نظرا لعدم ورود النص الصريح في المسألة بل اجتهادية. نعم. لأنه متلبس ببدعة، والبدعة هي الخروج وجواز الخروج على السلطان، يعني كأن لأن الحسن بن صالح في صلاته كان يضرب به المثل في الخشوع والإخبات والغير ذلك. طيب كيف هذا وأنت تخالف أهل السنة والجماعة؟ يبقى أصبح ظاهرك غير باطنك، وهذا هو النفاق. وما المانع؟ ومن أجل هذا في جزئية ألفت الأنظار إليها واستوعبوها بارك الله فيكم، احمد الله أن ثبتك وهداك بس، ولا تفكر أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، مش ده اللي حصل؟ والخليفة المأمون انخدع بعمر بن عبيد، حتى الإمام الذهبي قال انخدع بزهده وترك بدعته. وعمر بن عبيد كان آية في الزهد ليس تصنعا بل حقيقة، ومع ذلك ما اختلف أحد في كفره. تخيل عمرو بن عبيد، فالهداية من الله. وعشان كده بقول دايما وأبدا يا أخواننا نحمد الله أن ثبتنا على الحق ونسأله الثبات حتى الممات، هذا لا تغفلوا عنه قط. نعم. لا كان صلاة الجمعة خلف الأئمة. يقول والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. الله جل وعلا قدر نزول الأمطار وقدر مقاديرها وكمياتها، والأرض التي تنزل عليها يصرفه سبحانه وتعالى كيف يشاء، فيسوقه ويأمره فيمطر ويأمره فيمسك، ومعه ملائكة، وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات، فالملائكة يقومون بأعمال الله بأعمال وكلها ووكلها الله عز وجل إليهم، ومن ذلك القطر. أما مسألة ومع كل قطرة ملك، هذه لم يرد عليها دليل، وهنا في الهامش قال أن هذا من قول الحسن البصري ودن الغيبيات، فلا بد أن نقف عليه على دليل، فهذا ليس عليه دليل ومن ثم لا يعول عليه. وخبلك طبعا نقول لا يعول عليه لعدم ورود الدليل، وإياك أن تظن أن لا يعول عليه، لأن إزاي بقى ملايكة على كل قطر ذي بعدد كبير جدا؟ طب إيه الإشكال؟ لو صح النص لقول نبي، لأن هذا ليس فيه إشكال. الله سبحانه وتعالى يعني وما علم جنود ربك إلا هم، ولكن عدم ورود النص هو الذي جعلنا أن نقف عند إيه؟ عند هذه المسائل. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيراً.